بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عمر، وإسماعيل بن عمر هو الواسطي البغدادي، سكن بغداد وكان رجلا صالحا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا ثقة في الحديث. قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني، ويونس هو ابن أبي إسحاق والد إسرائيل وعيسى، عيسى بن يونس وإسرائيل بن يونس، وولداه أثبت منه وأوثق منه، أنا من ناحية الحفظ، فولداه إسرائيل وعيسى أحفظ منه وأضبط منه في الحديث، أي أضبط من أبيه. ويونس أحيانا يزيد في أحاديثه، فالمهم أنه صدوق كما قال الحافظ، لكن ربما يهم، فحديثه الأصل فيه الحسن، وخاصة في الشواهد مثل هذا الحديث، فإنه في الشواهد قد جاء ما يشهد له كما سيذكر الشيخ. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وإبراهيم ثقة. قال: حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان، أي سعد ابن أبي وقاص سعد بن مالك، يقول: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني، أنا نظر إلي، ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال: لا، وماذا؟ قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان رضي الله عنه آنفا في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، أنا نظر إلى سعد ولم يرد عليه السلام رضي الله عنهما. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت أنا هذا الشيء، لم أفعله. فقال سعد: قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلفت، أنا حلف أنه لم يرى سعدا، ولم وأنكر أنه لم يرد عليه السلام. قال: ثم إن عثمان رضي الله عنه ذكر، فقال: بلى، وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة، انظروا إلى ماذا يحدث نفسه، لم يكن سارحا في دنيا، ولم يكن سارحا في أمور الأسرة أو كذا، لكن انظر ماذا قال. قال رضي الله عنه: إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي، ما ذكرتها إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة، أنا كأن هناك غشاوة تكون علي، أي كأنه يذهب ذهنه وحتى عينيه، وهذا يحصل للإنسان، يعني الإنسان تراه ينظر إليك وهو لا يراك، معناه يراك لكن ما يستوعب ما تفعل ولا يركز على ما تفعل، وإنما هو في شيء آخر. أنا تجد ينظر إليك لكنه يفكر في شيء، ممكن تشير إليه، ممكن تكلمه وهو لا يدري. وهذا الذي أصابت عثمان رضي الله عنه. لكن لماذا؟ يقول: ما ذكرتها، معنى قال بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها. وكأن في الكلام اختصار، معنى جاء في بعض الروايات أن عثمان ذكر هذا الشيء، وهو قوله: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت، دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ثم شغله الأعرابي، ثم شغله أعرابي فذهب. قال: فكلما تذكرت هذه الكلمة أخذني، أو قال تغشاني، أو تغشى قلبي وبصري غشاوة. فقال سعد: فأنا أنبئك بها. معناه يقول سعد: إذا كان الأمر كذلك أنا عندي خبر هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي، معنى قال دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت، فجاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعد: فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، ضربت بقدمي الأرض، معنى أحدثت صوتا بقدمي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق، وهي كنية سعد بن أبي وقاص. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فما؟ أنا ما الذي تريده؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة، وجاء في رواية أنك ذكرت لنا دعوة جنون وهو في بطن الحوت، ثم شغلك الأعرابي، ثم جاء هذا الأعرابي فشغله. قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. قال أبو عبد الرحمن وهو شيخنا مقبل: هذا حديث حسن ويرتقي إلى صحة بما بعده. حسن لماذا؟ لأن فيه يونس بن أبي إسحاق وهو حسن الحديث، معنى حديثه لا يرتقي إلى الحجية إلى الصحة. قال: وقال البزار رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الأشج، وهو من التسعة الذين رووا عنهم أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان. قال: أخبرنا كثير بن زيد، كثير بن زيد في ضعف لكن الحديث في الشواهد. قال: عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون. قال: وجاء أعرابي فشغل فاتبعته، فالتفت إلي فقال: أبا إسحاق؟ قلت: نعم. قال: فما؟ قلت: ذكرت دعوة ذي النون، ثم جاء أعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها أحد إلا استجيب له. وجاء في بعض الروايات التي أخرجها أيضا الطبراني وغيره، وذكرها الشيخ الألباني في الصحيحة، أنه قال: قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي يونس خاصة، وجاء في رواية ذي النون خاصة أم لنا جميعا؟ قال بل هي لكم جميعا، ألم تقرأوا قول الله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين؟ أنا الله عز وجل لما ذكر يونس هذه الكلمة قال وذنوني إذ نادى، معنى قال في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه الكلمة ليست خاصة ليونس عليه الصلاة والسلام، وإنما للمؤمنين جميعا. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم كلمة ما يقولها عبد في كرب إلا نجاه الله منه، إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد في كرب إلا فرج الله عز وجل عنه ذلك الكرب، دعوة ذنون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة والمسائل، فمن ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من خلق عظيم، وكذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من أيضا العفو فيما بينهم ومعرفة سبب ما يحصل بين الإخوان كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لم يترك المسألة بل أرسل إلى عثمان حتى ينتهي من هذه المسألة التي حصلت بين سعد وعثمان، لكن عثمان لم يكن يتقصد هذه المسألة. وأيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم، انظر إلى هذا الأمر وهذه الفائدة فإنها أقلقت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، أنا يريدون أن يعرفوا إيش وراء هذا، إيش دعوة ذنون وهو في بطن الحوت، ماذا تفعل وماذا وراءها. فعثمان رضي الله عنه كان يغتم إذا ذكر هذا الموقف، يصيبه الغم، يصيبه الغشي، أنا يصيبه أنه حتى يذهل فيفكر في هذا الأمر الذي أصابه. وسعد رضي الله عنه لم يصبر حتى تبع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الحرص على السؤال، وأن طالب العلم لا يستحي، وخاصة في مثل هذه المسائل إذا كان استشكل عليه شيئا فإنه يسأل معلمه فيما أشكل عليه حتى لا يذهب عليه الوقت وينسى هذه المسألة ثم يحتاج إليها فلا يعرف ما وراءها. فلهذا فإذا استشكل عليه شيء فينبغي أن يسأل معلمه عن هذا الاستشكال حتى يوضحه له، حتى يوضحه له ولا يبقى في نفسه. فهذا أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه مع حيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما رأى أن الأمر لا بد أن يعرف ولا بد أن يفهم ما وراء هذا الدعاء، فإنه تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خاف أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ضرب برجله حتى ينتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره بهذا الكنز العظيم وهذه الدعوة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يقدمها في دعائه، أن يقدمها في دعائه. وأيضا هذا الحديث يدلنا على أن الدعاء يحتاج إلى وسيلة، والوسيلة هي معنى أسماء الله عز وجل وصفاته، أن يقدم بين يدي دعائه بدعاء أو ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإن هذا أرجى للقبول. وأيضا كذلك يختار هذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الأنبياء، ومنها دعوة ذنون وهو يونس بن متى عليه الصلاة على نبينا الصلاة والسلام. فهذا أكثر مما يذكر في هذا الباب. وهناك من باب التنبيه أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، قد يقول مثلا لا يستجاب لي أو كذا، فهذا ليس من شأنه. فالمسلم ينبغي أن يدعو الله عز وجل، وأيضا يستغل الأمور التي يستجيب الله عز وجل بها، منها هذه التوسلات، منها هذه التوسلات التي في الأحاديث. وأما مسألة الاستجابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما يستجيب له، وإما يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم، يصرف عنه شيء هو أعظم من هذا الذي يدعو به، فلهذا فهو في خير، وإن ظن أنه لم يستجب له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، يقول فقال عليه الصلاة والسلام: يقول أحدكم قد دعوت فلم يستجب لي، معنى قال ادعو الله عز وجل ولا يعجل أحدكم بالدعاء، فيقول قد دعوت ولم يستجب لي، قد دعوت ولم يستجب لي، فهذا تعجيل، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.